بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان قصة ابني آدم، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد فريد. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خيرا مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآيات الكريمات عباد الله تحكي لنا كيف بدأ الشر والفساد في الأرض، تحكي لنا قصة الطاعة وقصة المعصية، تحكي لنا كيف بدأت جريمة القتل التي هي أكبر جريمة بعد الشرك بالله عز وجل. وإنما قص الله عز وجل هذه القصة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن اليهود كانوا يحسدونه على ما آتاه الله من فضله وعلى تقبل أعماله الصالحة،
فكأنها قصة له ولهم، فهو يقول لهم إنما يتقبل الله من المتقين. ويسى الله عز وجل بهذه القصة نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. اختلف العلماء هل هذان كانا ابني آدم من صلبه أم أنهما كانا من بني إسرائيل، والذين قالوا أنهما كانا من صلب آدم عليه السلام قالوا بأن الله عز وجل لا يذكر حرفا واحدا في كتابه إلا وفيه فائدة، فإذا كان من بني إسرائيل فما الفائدة في قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم، فنسبهما إلى آدم مباشرة. ثم يستحيل أن تكون سنة الدفن لم تكن معروفة حتى زمن إسرائيل عليه السلام، فلا بد أنها كانت في ابتداء البشرية والناس ليس عندهم من العلم التجريبي شيء، فهو أول مقبور دفن في الأرض، فهذا يدل على أنهما كان بني آدم من صلبه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. فإذا قلنا أنهما من بني إسرائيل فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قتل قبل إسرائيل عليه السلام، فهذا يدل على أنهما كان بني آدم من صلبه. أما ما اشتهر عند الناس وما نقله كثير من المفسرين من أن اسمهما قابيل وهابيل، وأن قابيل هو القاتل وهابيل هو المقتول، فهذا لم يرد بسند صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وليس عندنا طريق للغيب عباد الله إلا ما جاء في كتاب الله المنزل وما صح من سنة النبي المرسل، ولا نعرف الغيب من الإسرائيليات ومن أخبار بني إسرائيل ومن الكتب السابقة التي عبثت بها أيدي التحريف والتبديل، فلا ندري ما هو فيها، هل هو من الصحيح المنزل أو من المحرف والمبدل، فهما كانا من أبناء آدم لصلبه، وليس هناك فائدة في تحديد اسميهما، ولو كان في ذلك فائدة لقص الله عز وجل ذلك علي إسرائيل، استدلوا بقول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إلى آخر هذه الآية الكريمة. وإنما قال الله عز وجل ذلك لأن هذه الجريمة قد كثرت في بني إسرائيل، فهم الذين قتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، وهموا بقتل عيسى بن مريم عليه السلام فرفعه الله عز وجل إليه وما قتلوه يقينا، وهموا بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حادثة، كما في قصة بني النضير ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعينهم على دية قتيلين كان بين بني إسرائيل بين يهود بني النضير وبينهم عهد، وكان هناك عهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نعم يا محمد نجيبك إلى ما سألتنا. ثم خلا بعضهم إلى بعض والغدر في دمائهم عباد الله، والحسد والحقد يملأ قلوبهم، فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على هذه الحال، فأيكم يصعد إلى بيت فلان فيلقي عليه نصف رحى ثقيلة؟ فقال أشقى القوم عمرو بن جحاش: أنا لذلك. فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاد مسرعا إلى المدينة، ثم حاصرهم حتى أجلاهم عن مدينته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة أي السلاح، فهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة بني النضير، كذلك في فتح خيبر أهدت له امرأة سلام بن مشكم شاة مسمومة، وسألت أي جزء من الشاة أحب إليه، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيه من السم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الذراع يحدثني أنه مسموم، فقد تكلم الذراع وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مسموم، وقتل أحد الصحابة الكرام، فقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرأة بقتل هذا الرجل، وما كان ينتقم لنفسه، فقيل السبب في قول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، أن هذه الجريمة الشنعاء تكثر في بني إسرائيل، فهم قتلة الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس. قوله عز وجل واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، أي قصة متلبسة بالحق، قصة من الحق ومن الحقيقة، وليست من نسج الخيال، فأهل الحق عباد الله يشتغلون بالقصص الحق الذي يقصه الله عز وجل عليهم في كتابه، والذي يقصه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الحق يشتغلون بالقصص الحق الذي يرفع من مستواهم العلمي والإيماني، ويغرس في قلوبهم الأخلاق والشيم المرضية، ويرتفع بمستواهم الإيماني. أما أهل الباطل وأهل الزيف وأهل الضلال فيشتغلون بالقصص الزائف الذي هو من نسج الخيال، والذي هو من صنع الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون أن يدمروا أمة الإسلام وأن يشيعوا فيها الفواحش والمنكرات. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، يخبر الله عز وجل أن أحد هذين الولدين قرب قربانا، وكان من علامة قبول القربان أن تأتي نار من السماء فتأكل هذا القربان، فهذا يدل على قبوله عند الله عز وجل، فقدم أحدهما قربانا فتقبل منه، وقدم الآخر قربانا فلم يتقبل منه، فقال حسدا لأخيه لأقتلنك، فقال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وفي الكلام حذف تقديره لماذا تقتلني وما ذنبي، وهلا عدت على نفسك باللائمة لأنك ضيعت التقوى، ولأنك وقعت في معاص كانت سببا في منع قبول قربانك، فعلام تقتلني وما ذنبي، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وفي قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين زاجر لكل مؤمن عباد الله، وداع لكل مؤمن لأن يجتهد حتى يكون من المتقين، فما أنعاه على كثير من العاملين أعمالهم إذا كان الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فكيف بأعمالنا عباد الله ولم نبلغ درجة التقوى. بكى عامر بن عبد الله عند موته فسئل عما يبكيه، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. فينبغي على العبد أن يجتهد في طاعة الله عز وجل حتى يصير من المتقين، لعل الله عز وجل يقبل منه أعماله الصالحة. قال بعض السلف لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت. قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، ثم وعظه فقال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال الرازي رحمه الله وفي الآية سؤالان، السؤال الأول: لماذا لم يدفع هذا المؤمن عن نفسه؟ وأجاب بأربعة أجوبة. الجواب الأول: عباد الله، أنه قال له ذلك حين ظهر من العلامات أنه يريد قتله، وما قال له ذلك وهو يدفعه عن نفسه، وإنما انتهز أخاه فرصة أن أخاه كان نائما فقتله وهو نائم، وإنما قال له لأقتلنك فرد عليه بهذا الرد، وكان ذلك قبل أن يشرع في قتله، ولكنه قتله بعد ذلك. والجواب الثاني عباد الله، أنه جائز للعبد أن يستسلم للقتل في قتال الفتنة إذا أراد أخوه المسلم أن يقتله ظلما وبغيا، فيجوز له أن يستسلم للقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن مسلمة عندما سأله عن الفتنة: ضع كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول، وكن عبد الله المقتول. وقال سعد بن وقاص: أرأيت إن دخل علي داري وبسط إلي يده ليقتلني؟ فقال: كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم. فيجوز للعبد عند الفتنة وهي القتال بين المسلمين أن يستسلم للقتل، وأن يكون أجره على الله عز وجل، كما فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وأمر كل من يلتزم بطاعته بأن لا يدفع عنه حتى دخلوا عليه وذبحوه، وسقط الدم على مصحفه وكان منشورا، وكان عثمان صائما، فنزل على قوله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فيجوز للمسلم في قتال الفتنة أن يستسلم للقتل، ولا يجوز له أن يواجه أخاه المسلم بالسلاح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الجواب بعد ذلك عباد الله، أن الشرائع تختلف، فما يجوز في شريعة قد لا يجوز في أخرى، فلعله كان جائزا في هذه الشريعة أن الإنسان لا يدفع عن نفسه عند قتال الفتنة، إن قلنا بعدم جواز ذلك في شريعتنا. الجواب الرابع عباد الله، وهو أنه قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي أنه قال: لن أبسط يدي إليك من أجل قتلك، ولكن سوف أبسط يدي من أجل أن أدافع عن نفسي. وللإنسان أن يدافع عن نفسه، من أراد ماله أو نفسه أو عرضه بما يمكنه أن يدفع الصائل عنه، فإن كان يندفع بقطع يده أو بكسر رجله لا يجوز له أن يزيد على ذلك، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك، وهذا ما يسمى في كتب الفقه بدفع الصائل، أي أن الإنسان يدفع عن نفسه وماله وعرضه بما يمكنه أن يدفع الصائل أي المعتدي عن نفسه. أما السؤال الثاني عباد الله في هذه الآيات، فهو: لماذا عدل هذا المؤمن عن الفعل إلى اسم الفاعل؟ لماذا لم يقل له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لن أبسط يدي إليك لأقتلك، ولكنه قال: ما أنا بباسط، فعدل عن الفعل إلى اسم الفاعل؟ الجواب أنه كأنه يقول له أن هذه طريقتي، وأن هذا ما يجوز لي، لا أبسط يدي لقتلك ولا لقتل غيرك، فطبيعتي لا تميل إلى الشر ولا تدفعني إلى الشر، فأنت إن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فهو أبلغ من الفعل عباد الله. إني أخاف الله رب العالمين. فالمؤمن عباد الله يخاف من الله عز وجل، ويحجزه عن معصية الله عز وجل دائما خوفه من الله عز وجل، لأنه يعلم أنه ينقلب من الدنيا إلى الآخرة، وأنه إذا عصى الله عز وجل فإنه ينقلب إلى النار وبئس القرار. فيحجزه الخوف من الله عز وجل عن معصية الله عز وجل، أما إخوان الشياطين والذين يستمرون عن معصية الله عز وجل لا يجدون في قلوبهم هذا الحاجز الذي يمنعهم عن معصية الله، فهم يتجرؤون على المنكرات والفواحش ولا يجدون في صدورهم شيئا يمنعهم من ذلك، فليس عندهم من الخوف ما يمنعهم. تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وكم من معاص نال منهن شهوة وما تفخلاها وذاق الدواهيا، تصر ملذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فيا سوءتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فقال له: أنا أيضا يمنعني من ذلك أنني أريد أن تكون أنت الظالم وأنا المظلوم، فتتحمل أوزارك يوم القيامة على ظهرك وتتحمل كذلك من أوزاري. وكأنه يخبره أن له أوزار، وهذا من عظمه لنفسه، وذلك أن الله عز وجل يستوفي حقوق الآدميين، فما كان من تفريط في حق الله عز وجل فهو أسرع شيء عفوا، وما كان من حقوق الآدميين فالقصاص لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. فقال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، أي عاقبة الظالمين. قال عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الإنسان إذا راودته نفسه عن معصية، وإذا سولت له نفسه فعل معصية، فإنه كأن نقاشا يدور في داخله، أحدهما يقول افعل والثاني يقول لا تفعل. النفس المطمئنة وقرينها من الملك يقولون له لا تفعل، تذكر عقاب الله، تذكر وعيد الله عز وجل. كما قال بعض السلف: إذا دعتك نفسك إلى معصية فتذكر جنة الله عز وجل، فإذا لم تندفع النفس بذلك فتذكر عذاب الله عز وجل، فإذا لم تندفع النفس بذلك فاعلم أنك خلقت للجحيم لا للنعيم. وقال بعض المتأخرين: إذا دعتك نفسك إلى معصية الله عز وجل فذكرها بالله، وكيف أن الإنسان ينبغي عليه أن يطيع الله عز وجل، فالله عز وجل أهل أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، فإن لم تندفع النفس بذلك فعند ذلك يذكرها بأخلاق الرجال، وكيف أن المعاصي تنافي دائما المروءة وأخلاق الرجال، فالزنا وشرب الخمر والكذب والزور كل ذلك تأباه الفطر المستقيمة والنفوس السليمة قبل أن يحرمه شرع الله عز وجل. فهذا عنترة من شعراء العصر الجاهلي لم يسمع قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وكثير من المسلمين لا يتشبهون لنقول برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بالصالحين، تشبهوا حتى بمن عنده مروءة ولم يكن عنده دين، فنقول له إذا كنت لا تستطيع أن تكون محمديا أو تكون صالحا فكن عنتريا، انزجر عن معصية الله عز وجل، لأن المعصية تنافي المروءة، فإن لم تندفع النفس بذلك فيذكرها بالفضيحة بين الخلق، وكيف أن الناس لو علموا بهذا الذنب، وكيف بالفضيحة يوم القيامة. فإن لم تندفع النفس بذلك فيعلم أنه انقلب إلى حيوان، فهو لا يصلح أن يكون إنسانا تقيا، ولا يصلح أن يكون بشرا أو مجرد إنسان، وإنما انقلب عند ذلك إلى حيوان. يقول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أي سهلت له نفسه قتل أخيه فقتله، أي أقدم على هذه الجريمة. وجريمة القتل عباد الله هي أكبر جريمة بعد الشرك بالله عز وجل، ولذلك ذكرها الله عز وجل بعد الشرك به، فقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فأكبر جريمة بعد الشرك بالله عز وجل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لأن الإيمان يمنعه من أن يتعمد قتل مؤمن بغير حق. وقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أنه يكون عنده فرصة للنجاة، ويكون خفيف الظهر مهما اختلف من الذنوب حتى يصيب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما يضيق عليه الأمر ولا يجد وفاء هذه المظلمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في أعظم محفل شهدته البشرية، وفي أعظم اجتماع شهدته البشرية، إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والناس الآن عباد الله يستهينون بالدماء، والاستهانة بالدماء عباد الله تجر إلى دماء كثيرة، فاستهانة بعض الحكومات بدماء الشباب المسلم كيف جر من دماء بعد ذلك عباد الله. ونحن ننكر ما يحدث بالجزائر، وما يحدث كذلك بأفغانستان بين المسلمين، وما يحدث في صعيد مصر، كل ذلك عباد الله من الاستهانة بالدماء، ومن التجرؤ على الدماء، ومن الاستهانة بهذا الذنب العظيم. ونناشد الجميع أن يتقوا الله عز وجل، فهذا الذنب هو أعظم ذنب بعد الشرك بالله عز وجل. انظروا إلى قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، قتلوه مظلوما وكان صائما وكان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبي بكر وعمر، قتلوه ظلما، كيف جر دماؤه إلى دماء كثيرة يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة وغير ذلك، وفتحت أبواب الفتن على المسلمين وسالت آلاف الدماء المسلمة. فالتجرؤ على الدماء عباد الله وانتهاك هذه الحرمة يجر عباد الله إلى دماء كثيرة وإلى ذنوب كثيرة. فهذه الجريمة عباد الله هي أكبر جريمة بعد الشرك بالله عز وجل. فطوعت له نفسه قتل أخيه، وأشار عز وجل بقوله أخيه تنبيها على أن الأخي يدافع عن أخيه ويحوطه ويحميه، وإذا قصد بسوء فأقرب ما يجده إلى جواره هو أخوه، هو الذي يقف معه وهو الذي يدافع عنه، ومع ذلك أقدم على أخيه وأتلف نفسه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. خسر من كان عضدا له في الدنيا، وخسر الشرف وهيبة التقوى في الدنيا، وخسر الآخرة عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كيف خسر هذا الرجل عباد الله؟ ما يقتل أحد إلا وهو يشارك في دمه. كم قتل من البشرية من زمن آدم إلى يومنا هذا؟ فهذه خسارة الذنوب والمعاصي عباد الله. كم خسر هذا الرجل عباد الله فأصبح من الخاسرين. والذي يخسر شيئا في الدنيا تجارة عباد الله، أو شيئا من ماله أو من أعضائه، لا يسمى خاسرا، وإنما الخاسر الذي يخسر يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه، أي سهلت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. انظروا عباد الله إلى العاصي، كم يعقب المعصية من الويل ومن الحسرة ومن الندم، وهو لا يستطيع أن يرد شيئا مما فات. قتل أخاه وهو ينظر إليه، ولم يعلم حتى سنة الدفن فيواري سوءة أخيه. والسوءة ما يسوء ظهوره وما يجب ستره، وهو لم يدر كيف يفعل، وهو يرى أخوه يذكره فيدفنه فيها. وقيل إن الغراب من شأنه أن يدفن الأشياء، فنزل غراب فدفن شيئا في الأرض، وورد في الإسرائيليات، نذكره لمجرد التعريف، ولكنه لم يدل عليه دليل، أن الله عز وجل بعث غرابين فتقاتلا، فقتل أحدهما الآخر فدفنه في الأرض، فعند ذلك اهتدى هذا القاتل. وقوله عز وجل يبحث، ما قال بحث، إشارة إلى طول البحث، ذكره بصيغة المضارع، فكأنه بحث بحثا طويلا حتى حفر حفرة في الأرض. فاهتدى القاتل إلى سنة الدفن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، أي ندم على ذنبه الذي فعله وما فرط منه. قال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل عظم هذه الجريمة عباد الله، كتب الله عز وجل على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه أخذ إثم قتل الناس جميعا. وكان في ذلك نكتة لطيفة عباد الله، إذا تذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقتل لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فهذا كأنما قتل الناس جميعا، مع أنه كان في أول الناس وكان من أبناء آدم صلبه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هل جزاء هؤلاء التكريم عباد الله؟ هل جزاؤهم عباد الله أن يرفعوا فوق الرؤوس؟ جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ ذلك لهم خزي في الدنيا، ف كما أن لكل عاص خزي في الدنيا بحسب معصيته، وهل هناك معصية أكبر من الكفر بالله ومن الصد عن سبيل الله ومن الإفساد في أرض الله عز وجل؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في هذه القصة فوائد عباد الله، من ذلك عباد الله بيان شرف التقوى وكيف أن التقوى تكون سببا لقبول الأعمال، من ذلك كذلك عباد الله أن المعاصي يولد بعضها بعضا، فهذا القاتل لما لم يتقبل قربانه بسبب ذنوب سالفة وتقبل قربان أخيه حسد أخاه على أنه قد تقبل قربانه، فكانت المعاصي الأولى سبب لعدم قبول قربانه، وكان عدم قبول قربانه سببا لحسد أخيه، وكان ذلك سببا لقتله، فكيف تولد المعاصي بعضها بعضا؟ وكيف أن الطاعات كذلك عباد الله يولد بعضها بعضا؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، فنحن عن قريب نستقبل شهرا كريما وضيفا عزيزا، فكيف نستقبل هذا الضيف عباد الله؟ فإن الضيف يستقبل بما يسره وبما يليق به، ونحن مقبلون على شهر ويقبل علينا ضيف يعني هو يحب الطاعات، هو شهر الصيام وشهر القيام وشهر تلاوة القرآن وشهر الصدقة وشهر الحج والعمرة، شهر الخيرات كلها عباد الله. فما أحسن ما نستقبل به هذا الشهر الكريم بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. ولا أعلم طاعة عباد الله هي أرجى ثوابا من التوبة إلى الله عز وجل، فإن العبد قد يتوب إلى الله عز وجل ولم يصلي ولم يصم ولم يفعل شيئا من الطاعات، ومع ذلك يفوز من النار ويدخل جنة الله عز وجل، كما في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وسأل عن أعلم أهل الأرض وتوفته رسول الله عز وجل ولم يعمل خيرا قط، ولكنه كان تائبا إلى الله عز وجل. وهذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في القتال فقال له أسلم أم أقاتل؟ فقال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. التوبة طاعة من الطاعات عباد الله، والتوبة معناها أن ترجع إلى الله عز وجل وأن تترك سبيل المغضوب عليهم والضالين، أن تتوب وتتوب وترجع إلى الله عز وجل وتسلك صراطه المستقيم. فهذه التوبة التي أمر الله عز وجل بها عباد الله، أمر الله عز وجل بالتوبة النصوح، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة عباد الله ليست هي بداية الطريق، ولكنها بداية الطريق ووسط الطريق وآخر الطريق، فالعبد لا ينفك عن التوبة وهو يسير إلى الله عز وجل، لأنه دائما يخرج من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فالمؤمن دائما يخرج من الظلمات إلى النور، فهو خرج أولا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ثم لا يزال يخرج من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات. فالتوبة عباد الله ليست التوبة هي أول الطريق وحده عباد الله، هناك توبة واجبة وتوبة مستحبة. التوبة الواجبة أن تتوب من الشرك ومن معصية أمر الله عز وجل الواجب، ومن انتهاك ما حرمه الله عز وجل،
والتوبة المستحبة عباد الله أن تتوب من فعل المكروهات ومن ترك المستحبات، وأن تداوم على فعل الطاعات وفعل المستحبات وترك المكروهات. فالإنسان لا ينفك عن احتياجه إلى التوبة إلى الله عز وجل. أمر الله عز وجل الصحابة بالتوبة بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دعا الله عز وجل جميع العباد إلى التوبة، دعا إليها المشركين فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ودعا إليها اليهود والنصارى الذين قالوا: يد الله الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فقال عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ودعا إليها المنافقين فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا إليها المسرفين على أنفسهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. كما دعا إليها المؤمنين الصادقين فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. فينبغي علينا عباد الله أن نتوب من الذنوب، وكل أحد منا عباد الله أدرى بحاله وأدرى بالذنوب التي يقيم عليها ويصر عليها. واعلموا أن من شروط التوبة أن يخلص توبته إلى الله، وأن يدع الذنوب كلها لله عز وجل، وأن يعزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب، وأن يرد المظالم إلى أهلها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. من شروط التوبة كذلك عباد الله ألا يصر بقلبه على الذنوب، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من شروط التوبة عباد الله أن تقع في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يصل إلى الغرغرة. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلخباب الإجابة، الإفاقة الإفاقة قبل وقت الفاقة. أيها العاصي، ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية: هلم إلينا، فقل لهم: كلا، ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات، أما آن لك بالتوبة أن تمحو؟ يا سكران القلب بالشهوات، أما آن لفؤادك أن يصحو؟ اللهم وفقنا لتوبة النصوح، اللهم وفقنا إلى توبة النصوح، اللهم وفقنا إلى توبة النصوح. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا إلى صيامه وقيامه، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا إلى صيامه وقيامه، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا إلى صيامه وقيامه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، في الشيشان وفي البوسنة وفي كل مكان يا رب العالمين، وفرق كرب المكروبين، واخض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وصل الله.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.